الحمد لله الذي شرف وكرم طيبة ومكة. أحمده سبحانه وأشكره وأسأله العفو والغفران، فمن عمل خيرا فسيجازى به ولو كان مثقال ذرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس لنا رب سواه في الرخاء والشدة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى ودليلنا إلى الجنة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما هلل وكبر الخلق من الناس والجنة. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى. عباد الله، في هذه الأيام يتوافد حجاج بيت الله من كل فجاج الأرض إلى مكة وطيبة، يسابقهم الشوق ويسوقهم الحنين لتسكن نفوسهم من ضجيج الحياة الصاخب وتبعد عن ضغط المادة اللاهب وتطفئ سعار الشهوات. ها هي الجموع المباركة الطاهرة حاسرة الرؤوس والهة النفوس تلقي بنفسها في رحاب البيت الحرام، فتتآخى والدنيا تتقاطع وتتحاب والدنيا تتمزق. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية: ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها، وهي البلد الحرام. حجاج بيت الله لمكة تاريخ مشرق وحديث مورق. ففي قصة بناء البيت قال إبراهيم عليه السلام: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أخرجه البخاري. حفظ الله بيته الحرام على مر الدهور والأجيال، وحين أراد أبرهة هدم الكعبة أذله الله، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وبها نزل الروح الأمين، وبها أسست أول مدرسة الإسلام بدار الأرقم على الصفا. وحين أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بداية الدعوة، هاجر معهم إلى المدينة وقال مخاطبا مكة مسقط رأسه وموطن أسرته ووطن قبيلته: أفضل البقاع وأحبها إلى الله، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عدي الزهري. قال ابن القيم رحمه الله: وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد. ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس أن يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار. انتهى كلامه. وبعد سنوات قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا إلى مكة فاتحا، وحرص على أن لا يريق بها دما. وفي رواية للبخاري ومسلم جاء قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار. ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا يكاد رأسه يلامس سرج راحلته تواضعا وشكرا لله، والتواضع دليل النبوة. فلم تعصف بنفوس المسلمين نشوة الظفر وصلف المنتصرين لكونهم انتصروا في ميدان الصبر والحلم والإيثار والصدق، وهذا أعظم انتصار. لكن يخطئ في مفهوم النصر من يظن أنه انتصر على أخيه بمكيدة نسج خيوطها، أو حيلة دسها، أو نميمة نشرها، فهذا لا يسمى انتصارا، بل هو انهزام في مستنقع الخداع والنفاق وفساد النية وحبوط العمل. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول الكعبة 630 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن، وفي هذا إشعار لسادة قريش ولكل المتكبرين في كل عصر وزمان الذين لا زالت نعرة التعالي متأججة في نفوسهم، أن بلالا وغيره من المستضعفين يمكنهم أن يتبوأوا في الإسلام مكانا عاليا ومركزا ساميا. فالله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، لا ينظر إلى أحسابكم وأنسابكم، وإنما إلى قلوبكم صدقا وإخلاصا وأعمالكم صوابا ومتابعة. وحري بأهل الشرع إقامة موازين العدل بالشرع. ها هي السلطة قد آلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فهل يستأثر بمفتاح الكعبة ويضرب عرض الحائط بأصحاب الحقوق ويتنكر لخلق البر والوفاء؟ كلا وحاشاه، فهو سيد الخلق وصاحب الخلق الأوفى والمقام الأسمى. لقد سلم مفتاح الكعبة لبني شيبة وقال لعثمان بن طلحة الشيبي: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. وبهذا نعلم أيها المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح القلوب قبل أن يفتح حصون مكة وغيرها، وهذا هو الفتح الأعظم، فتح القلوب بالبر والوفاء، بالتواضع والإخلاص، بالعدل والإنصاف. قال ابن القيم رحمه الله: وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيه غيرها. حجاج بيت الله، هذا الوادي المحصور بين الجبال والذي لا زرع فيه أصبح متعبد المسلمين قاطبة، يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار ولا يقضون منه وطرا، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا. كم أنفق الحاج في حب مكة من الأموال والأرواح، ورضي المحب بمفارقة فلذ الأكباد والأهل وهو يسترذ ذلك كله ويستطيبه. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن المعلوم أن الملوك وغيرهم يبنون الحصون والمدائن والقصور بالآلات العظيمة البناء المحكم، ثم لا يلبث أن ينهدم ويهان. والكعبة بيت مبني من حجارة سود بواد غير ذي زرع، ليس عنده ما تشتهيه النفوس من البساتين والمياه وغيرها، ولا عنده عسكر يحميه من الأعداء، ولا في طريقه من الشهوات ما تشتهيه الأنفس، بل كثيرا ما يكون في طريقه من الخوف والتعب والعطش والجوع ما لا يعلمه إلا الله. ومع هذا فقد جعل الله من أفئدة الناس ما تهوي إليه ما لا يعلمه إلا الله، وقد جعل للبيت من العز والشرف والعظمة ما أذل به رقاب أهل الأرض حتى تقصده عظماء الملوك ورؤساء الجبابرة، ومن ثم نجدهم هناك في الذل والمسكنة كآحاد الناس. وهذا مما يعلم بالاضطرار أنه خارج عن قدرة البشر وقوى نفوسهم وأبدانهم، والذي بناه قد مات من ألوف السنين. انتهى كلامه رحمه الله. حجاج بيت الله، تشد الرحال إلى المسجد الحرام والصلاة فيه 100,000 صلاة جعل الله الكعبة للناس قبلة يطوفون بها ليل نهار، وفي ركن الكعبة الحجر الأسود الذي نزل من الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك. أخرجه أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن القيم رحمه الله: وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني. انتهى كلامه رحمه الله. فإن شق استلام الحجر الأسود أشار إليه ولا يزاحم أحدا لتقبيله لما فيه من الإيذاء. هذا الحجر سيبعث يوم القيامة شاهدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله الحجر يوم القيامة، وله عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به يشهد به لمن استلمه بحق. أخرجه أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. في المسجد الحرام مقام إبراهيم، وهو الحجر الذي قام عليه نبي الله إبراهيم عليه السلام حين بنى الكعبة، وهو من آيات الله. فها هي ألوف السنين تمضي وهو محفوظ بحفظ الله في بلد آمن، وقد ظهر أثر قدمي نبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. أخرج البخاري ومسلم قول عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عباد الله، الكعبة أحجار نطوف حولها، والمقام حجر نصلي خلفه ركعتين بعد الطواف، والحجر الأسود نقبله ونستلمه وهو لا يضر ولا ينفع. كل هذه الأحجار لا قدسية لها، إنما هي التربية على التسليم لله والانقياد لأمره. تعبر عن ذلك جموع الحجيج كلها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. رسخ هذا المعنى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. لا يخطر ببال أحد من المسلمين أنه يتجه إلى الكعبة لذاتها أي لحجارتها، ولا يستلم الحجر الأسود لذاته. فلا قدسية لأحجار، إنما هي التربية على التسليم لله، حتى إذا سمع المسلم أمرا إلهيا أو نصا قرآنيا أو حديثا نبويا أرخى سمعه وقال دون تلكؤ: سمعنا وأطعنا. لكن خلف خلف في آخر الزمان تساهلوا في التزام الأحكام، بل وتمردوا على امتثالها بحجة عدم ظهور الحكمة منها، أو فلسفوا حكما أخرى ليؤولوا بها النصوص ويعطلوا أحكام الله. ومهما بلغ العقل البشري فلن يحيط بحكم أوامر الله كلها، حتى لو عرف هؤلاء الحكم من كل أوامر الشرع لتتبعوا رخص العلماء وبحثوا عن مخارج وحيل باسم مسايرة العصر ومواكبة التطور، يسوغون بذلك مخالفتهم أوامر الله. فالربا أحلوه، والحجاب نزعوه، والغناء أباحوه، والنسل منعوه، وهوى النفس حكموه، فنقضوا عرى الإسلام عروة عروة، كما قال تعالى: الشيطان سول لهم وأملى لهم. أرض البلد الحرام أرض سلام وأمن واطمئنان، يلقى فيها السلاح ويأنس فيها المتخاصمون وتحقن الدماء ومن دخله كان آمنا. قال عمر رضي الله عنه: لو وجدت فيه قاتل أمي ما مسته يدي، حتى الطير والصيد والنبات يشملهم الأمن والأمان في البلد الحرام، فلا يصاد صيدها ولا يروع طيرها ولا حيوانها ولا يقطع شجرها. إذا كان الصيد والطير والنبات يشملهم الأمن والأمان، فمن الأولى أن يأمن أخوك فلا ينتهك عرضه ولا يستباح حماه. من الأولى أن تأمن مكة فلا تلوث أرضها بسلوكيات مشينة وأفعال قبيحة، ولا يلوث هواؤها بفضائيات الهوى والضلال عن الهدى. من الأولى أن تأمل القلوب من نزغات الشيطان وقصص الغرام والحرام ومن الحقد والغل والحسد. يا أهل البيت، يا زوار البيت الحرام، السيئات في البلد الحرام عظيم ضررها، شديد خطرها. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلعظم حرمة المكان توعد الله تعالى نية السيئات فيه، فكيف بمن يقصد البلد الحرام لفعل المحرمات وارتكاب السيئات والجدال والمماراة ورفع الشعارات الفاسدة؟ كيف بمن يسرق ويغش ويزني؟ كيف بمن يحتال ويظلم ويربي؟ قال ابن كثير رحمه الله: ولهذا لما هم أصحاب الفيل بتخريب البيت أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فدمرهم وجعلهم عبرة ونكالا لكل من أراده بسوء. ولذلك ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. ومن أشراط الساعة في آخر الزمان استحلال البيت وتهدم الكعبة، فيخرج رجل يقال له ذو السويقتين يخرب الكعبة وينقضها حجرا حجرا ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، حين لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، أي حين لا يبقى على ظهر الأرض مسلم، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. ومنها حديث سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة يخبر أبا قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبايع لرجل ما بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزة. أخرجه أحمد. وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، ولك أني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. أخرجه أحمد. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، وجنبهم الشرور والآثام. اللهم احفظهم في برك وبحرك وجوك. اللهم يسر أمورهم وفرج همومهم. اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم ردهم إلى ديارهم سالمين، واجعلنا وإياهم في الغرفات آمنين. اللهم وفق القائمين على شؤون الحج يا رب العالمين. اللهم ارزقهم التوفيق والسداد والإخلاص يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.